العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي.
قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: أقل الحيض 3 أيام ولياليها، وما نقص عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة، وأكثر الحيض 10 أيام ولياليها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن، ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، فإن انقطع دمها 10 أيام جاز وطؤها قبل الغسل. والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري، وأقل الطهر 15 يوما ولا غاية لأكثره.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. كان الحديث في المجلس السابق عن المسح على الخفين، تقدم ما يتعلق بالمسح على الخفين من حيث الشروط وكذلك أيضًا الكيفية، وكذلك أيضًا ما يتعلق بمشروعية المسح على غير الخفين كالجوارب، وأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يشترط أن يكون المسح على الجوارب مجلدين أو منعلين، وعند أبي يوسف ومحمد أنه لا يشترط ذلك، وأنه يصح المسح على الجوارب إذا كان ثخينين. وكذلك أيضا تقدم ما يتعلق بالمسح على الجبيرة، وذكرنا أحوال المسح على الجبيرة، وذكرنا أن هناك فروقا بين المسح على الكفين والمسح على الجبيرة. ومن الفروق أيضا أن المسح على الكفين يكون على الكف كما ذكر المؤلف، أما المسح على الجبيرة فإنه يكون لجميع الجبيرة، فإذا مسحت على الجبيرة فإنك تمسح أعلاها وأسفلها وجوانبها، أما الخف فإن المسح عليه إنما يكون على أعلاه كما تقدم لحديث علي السابق. ثم شرعنا في باب الحيض، وتقدم أن الحيض في اللغة سيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وأما في الاصطلاح فهو دم جبير طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، ويعرفه علماء الحنفية كما جاء في كتبهم بأنه دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر. رحم امرأة دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر، وهذا هو معنى التعريف الأول. فقولهم دم امرأة سليمة عن داء يعني أنه دم طبيعة وجبلة، ليس دم حدث كدم الاستحاضة، ليس دم مرض وعلة كدم الاستحاضة. وصغر يعني كما سيأتينا إن شاء الله أن دم الحيض لابد خروج دم الحيض لكي يعتبر حيضا شرعا لا بد أن يخرج في وقت معين من عمر الأنثى كما سيأتي. ودم الحيض الأصل فيه القرآن والسنة والإجماع كما تقدم، دم الحيض هذا كما سلف دم كتبه الله على بنات آدم، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن ابتداء الحيض إنما كان على حواء عليها السلام، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يرى أن ابتداء الحيض إنما كان على نساء بني إسرائيل، أول ما حدث الحيض إنما كان على نساء بني إسرائيل، والله أعلم. عموما سواء كان ابتداء الحيض على حواء أو على بني إسرائيل فإن أحكامه ثابتة في الشريعة، والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في حديثها: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فقوله على بنات آدم يشمل جميع بنات آدم من بني إسرائيل ومن غيرهن، وقوله كتبه الله على بنات آدم يعني كتبه كتابة كونية قدرية. قال: أقل الحيض 3 أيام ولياليها، فما نقص عن ذلك فليس بحيض فهو استحاضة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يحددون ما يتعلق بدم الحيض، لا من حيث المدة ولا من حيث السن الذي يمكن أن يكون حيضا إذا أصاب المرأة، فما يتعلق بمدة الحيض كذلك أيضا مدة الطهر، هذه يحددها العلماء رحمهم الله. كذلك أيضا السن الذي إذا أصاب المرأة فيه دم الحيض يكون حيضا يحددونه كما سيأتي إن شاء الله. فقال لك المؤلف رحمه الله: أقل الحيض 3 أيام ولياليها، ثم قال: وأكثر الحيض 10 أيام ولياليها، فما زاد على ذلك فهو استحاضة. فمن حيث المدة أقل دم الحيض 3 أيام، وعلى هذا إذا رأت المرأة الدم لأقل من 3 أيام فليس حيضا شرعا، وإن كان حيضا وجودا إلا أنه ليس حيضا شرعا، بمعنى أنها لا تثبت له أحكام الحيض من ترك الصلاة والصيام ونحو ذلك إلى آخره. كذلك أيضا إذا زاد على 10 أيام فإنه ليس حيضا شرعا، ولهذا حكم عليه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه استحاضة، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الإمام أحمد والشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة، أن أقله يوم وليلة، وأما بالنسبة لأكثره ف15 يوما، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. وعند مالك أن أقله دفقة، يعني أنه إذا خرج دفقة واحدة فهي حيض، وهذا أوسع المذاهب، وأما بالنسبة لأكثره ف15 يوما. وهذا مسلك الأئمة رحمهم الله تعالى في التحديد. والمسلك الثاني مسلك ابن تيمية رحمه الله أن ما يتعلق بمدة الحيض ليست محددة شرعا، بمعنى أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بصفاته فإنه حيض، متى رأت الدم المعروف عند النساء بصفاته فإنه حيض، بدليل أن الله سبحانه وتعالى علق أحكام الحيض على وجود هذا الأذى، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على وجود الحيض دون أن يربط ذلك بمدة. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجود هذا الأذى. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر ما تحبسك حيضتك، وقال فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. فالدليل علق الأمر على وجود هذا الأذى. فمتى وجدت المرأة هذا الدم بصفاته فإنه يعتبر حيضا، تأخذ فيه أحكام الحائضات من عدم وجوب الصلاة والصيام وقضاء الصوم وعدم الجماع وتحريم الطلاق إلى آخره، أحكام كثيرة. ودليل ذلك كما سلف. ودم الحيض له صفات، دم الحيض له صفات. الصفة الأولى الثقونة، فهو دم ثقيل. والصفة الثانية الرائحة، فله رائحة كريهة. والصفة الرابعة اللون، فلونه يميل إلى السواد. والصفة الرابعة أنه لا يتجمد، دم الاستحاضة يتجمد، أما دم الحيض فإنه لا يتجمد لأنه تجمد في الرحم قبل أن ينزل. فدم الحيض يكون متجمدا على جدار الرحم، فإذا جاء وقت نزول هذا الدم فإنه يتكسر ثم يخرج، فهو يكون تجمد قبل ذلك. وحينئذ إذا خرج من المرأة فإنه لا يتجمد. قال فما نقص عن ذلك فليس بحيض فهو استحاضة. وأكثر الحيض 10 أيام ولياليها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. وأما بالنسبة للسنين، أما بالنسبة للسنين فجمهور العلماء يقولون أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات، يعني مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد أقل سن تحيض فيه المرأة 9. وعلى هذا لو أن الجارية رأت الدم قبل 9 سنوات فليس حيضا شرعا. وأكثر زمن تحيض فيه المرأة على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه 55 سنة، بمعنى إذا رأت الدم قبل 55 بصفاته فهو حيض، لكن لو تم لها 55 فإن ما تراه بعد ذلك استحاضة، لا يأخذ أحكام الحيض. نعم. والإمام أحمد رحمه الله يقول بأن أقله بأن أكثره من جهة السن 50 عاما، وأما أقله فكما تقدم 9 سنوات. والمسلك الثاني كما ذكرنا مسلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا لا يحدد لا من جهة المدة ولا من جهة السن، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجود هذا الأذى، كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال المؤلف رحمه الله وأكثر الحيض 10 أيام ولياليها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. يعني عرف لك المؤلف رحمه الله دم الاستحاضة، يعني أن دم الاستحاضة هو دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، وهذا التعريف صحيح. يعني دم الاستحاضة دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، فما زاد على 10 أيام هذا لا يكون حيضا على المشهور من المذهب، وإنما هو استحاضة. كذلك أيضا ما نقص عن 3 أيام هذا يعتبرونه استحاضة. المهم نفهم الاستحاضة أن دم الاستحاضة هو دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. والرأي الثاني في تعريف دم الاستحاضة أن دم الاستحاضة هو أن يطبق على المرأة، يعني يطبق على المرأة جميع الشهر أو أغلب الشهر. وعلى كل حال ما ذكر المؤلف رحمه الله من تعريف دم الاستحاضة بأنه دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا هذا صحيح. والمستحاضة لها ثلاث حالات، المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لها عادة، يعني إذا استمر مع المرأة الدم، استمر مع المرأة الدم، فإن كان لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المستحاضة إلى العادة، اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإذا كانت تقول عندي العادة، أنا أرى عادتي من 1 إلى 6، من 1 إلى 6، ثم بعد ذلك استمر معها الدم، استمر معها الدم، فنقول ارجعي إلى عادتك واجلسي قدر العادة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي إلى آخره. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة ولها تمييز، يعني ليس لها عادة، أول مرة يصيبها دم الحيض، أو لها عادة ونسيت العادة ولها تمييز، يعني تقول نسيت العادة لكنني أرى الدم متميز، يعني بصفات دم الحيض من كذا إلى كذا، نقول ارجع إلى ماذا؟ إلى التمييز، اجلسي وقت التمييز. طيب الحالة الثالثة إذا كان لها عادة وتمييز، إذا كان لها عادة وتمييز، العادة من 1 إلى 6، التمييز من 7 إلى 12، هل نرجعها إلى العادة أو إلى التمييز؟ أكثر العلماء مذهب أحمد وأبي حنيفة إلى آخره أنهم يرجعونها إلى العادة، والشافعي يرجعها إلى التمييز. يعني إذا كان لها عادة ولها أيضا تمييز، هل نرجعها إلى العادة أو إلى التمييز؟ فهذا موضع الخلاف، والصواب في ذلك ما ذهب إليه من أرجعها إلى العادة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المستحاضة إلى العادة، ولأن هذا أضبط إلى المرأة، أضبط للمرأة. إذا كان المرأة ليس لها عادة أو نسيت العادة وليس لها تمييز، فإنها تتحيض بعلم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 حسب ما يشابهها من نسائها في السن والخلق من أول ما أصابها الدم، تجلس 6 أيام أو 7. قال: وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة أو حمرة، يعني شيء دم فيه حمرة لكنه لا يأخذ صفات دم الحيض. فهذه الصفرة والكدرة، الصفرة ماء أصفر والكدرة ماء متكدر يميل إلى السواد، هذه الصفرة والكدرة إلى آخره هي موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الصفرة والكدرة في زمن الحيض في أيام الحيض فهو حيض، يعني إذا قالت المرأة أنا أرى الدم 3 أيام دم و3 أيام صفرة أو كدرة، هذه الصفرة والكدرة نقول بأنها ماذا؟ نقول بأنها حيض. نعم، نقول بأنها حيض، فالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. طيب هذا القسم الأول، وهذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله صحيح صواب، خلافا لمن قال بأن الصفرة والكدرة ليست حيضا كما يقول ابن حزم رحمه الله. فالصحيح ما ذكر المؤلف هو المذهب أبي حنيفة وقول أكثر العلم أنها في زمن الحيض حيض. طيب القسم الثاني، بعد زمن الحيض إذا رأت الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض هذا ليس حيضا. القسم كما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله، القسم الثالث
أن يكون ذلك قبل نزول دم الدورة، وهذا يحدث كثير من النساء قبل نزول دم الدورة ترى صفرة أو قدرة، هل هذا حيضا أو ليس حيضا؟ هذا موضع خلاف، والصواب أنه ليس حيضا. ويدل لذلك حديث أم عطية في البخاري: كنا لا نعد الصفرة شيئا، عند أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يعني كنا لا نعد الصفرة في البخاري شيئا، في أبي داود: بعد الطهر شيئا. فإذا كان ذلك قبل نزول دم الدورة فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تعتبر حيضا حتى ينزل الحيض، لأن الله عز وجل علق الأحكام بنزول الأذى. نعم. نعم. ويسأل عنكم حيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يأتي الأذى. طيب، القسم الرابع والأخير بالنسبة للصفرة والقدرة: إذا تجاوزت الصفرة والقدرة المدة الغالبة، يعني الغالب على النساء أنها ترى الحيض لمدة 6 أيام 7 أيام وقليل 5 وقليل 8، لكن هذا الغالب 6 7. فإذا تطاولت مع المرأة الصفرة، فعلى كلام المؤلف ما دام أنها في أيام الحيض، في الأيام 10 فهي حيض، وبعد الأيام 10 ليست حيضا. والرأي الثاني أنها إذا تجاوزت المدة الغالبة 7 أيام فليست حيضا، وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، أن إذا الصفرة والقدرة إذا تجاوزت 7 أيام أنها لا تكون حيضا. ونفهم أن النساء، يعني أكثر النساء ليس، نعم، أكثر النساء ما يخرج منها دم أحمر دائم، يعني تكون عادتها 6 أيام أو 7 أيام، هي ترى الدم 3 أيام و3 أيام صفرة أو قدرة، هكذا أكثر النساء حتى يأتي الطهر. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: حتى ترى البياض الخالص. علامة الطهر علامتان للمرأة، علامتان. العلامة الأولى القصة البيضاء، وهي التي أشار إليها المؤلف، قال: حتى ترى البياض الخالص. والقصة البيضاء هي ماء أبيض يقذفه الرحم في نهاية الدورة الشهرية للمرأة، إذا انتهت دورتها الشهرية خرج هذا الدم الأبيض، تعرف النساء به الطهر. والعلامة الثانية ما ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الجفاف التام، الجفاف الدم التام، يعني إذا كانت المرأة في آخر حيضها وتوقف الدم واحتشت قطنة، جعلت في مكان الدم قطنة أو منديلا ونحو ذلك، ثم لم ترى شيئا، هنا تكون طهرت، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النساء كنا يبعثن لها بالقطن فيه شيء من الدم، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجل حتى رأينا قصة البيضة. المهم الطهر يكون بواحد من أمرين: الأمر الأول ما ذكر المؤلف، قال لك البياض الخالص، الأمر الثاني الجفاف التام. قال: والحيض يسقط عن الحائض الصلاة. هذا بالإجماع، بالإجماع أن الحائض يسقط عنها، تسقط عنها الصلاة. ويدل لذلك حيث عائشة قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لكن إن أدركت أول الوقت ثم حاضت يجب عليها أن تقضي، يعني لو أن المرأة كانت طاهرة في أول الوقت ثم جاءها الدم قبل، جاءها الدم قبل أن تصلي يجب عليها أن تقضي. كذلك أيضا لو أدركت آخر الوقت، يعني طهرت في آخر الوقت قبل أن يخرج الوقت، مثلا وقت العصر يخرج بغروب الشمس، قبل غروب الشمس طهرت المرأة يجب عليها أن تقضي صلاة العصر. نعم. قال ويحرم عليها الصوم. نعم نعم كما تقدم, وهذا بالإجماع كما تقدم حيث عاش, كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, وهذا بالإجماع أيضا. قال ولا تدخل المسجد. الحائض يقول لك المؤلف لا تدخل المسجد, وهذا قول جمهور عندنا, اللبث في المسجد ودخول المسجد. فالمؤلف رحمه الله كما هو مذهب الإمام مالك أن الحائض لا تدخل المسجد, نعم لا تدخل المسجد. عند الإمام أحمد أن الحائض لا بأس أن تدخل المسجد لحاجة, تدخل المسجد لحاجة وتخرج, لكن لا تلبث في المسجد. فدخول المؤلف يرى أنها لا تدخل المسجد. أحمد يقول لا تدخل, لا بأس أن تدخل إذا احتاجت إلى ذلك, لكن ليس لها أن تمكث في المسجد. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو رأي أنها يعني لبث أو لبث الحائض في المسجد هو رأي الأئمة الأربعة أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. ويدل لذلك حديث عائشة لما حاضت كما في البخاري وغيره, قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت, افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهي منعت من الطواف, لماذا؟ لأنها ممنوعة من دخول المسجد. وأيضا ما روى أبو حفص العقبري قال كنا الحائضات كنا المعتكفات إذا حضن أمر بإخراجهن من المسجد, إذا حضن أمر بإخراجهن من المسجد. وأيضا حيث عائشة في مسلم, نعم حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد, فقالت إني حائض, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. لكن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا, والنبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا, والنبي عليه الصلاة والسلام يقولون كان معتكفا في المسجد, وأراد منها أن تناولها الخمرة تدخل يدها في المسجد, فقالت إني حائض, فقال إن حيضتك ليست في يدك. عند الظاهرية أن الحائض ليست ممنوعة من المسجد, يعني ليست ممنوعة من المسجد, قصة الوليدة بدليل قصة الوليدة كما في صحيح البخاري التي كان لها حفش أو خبا, كان لها حفش أو خبا في المسجد, وهذه الوليدة ما دام أن لها خبا في المسجد هي ستحيض, وقد سكنت في هذا المكان إلى آخره. والذي يظهر والله أعلم أن دخول المرأة الحائض للمسجد أنه لا يجوز إلا عند الحاجة, يعني إذا كان هناك تحتاج إلى الدخول لا بأس, أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يظهر والله أعلم, جمعا بين الأدلة. قال ولا تطوف بالبيت, وهذا سيأتينا في الحج, ودليله حديث عائشة المتقدم افعل ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت. قال ولا يأتيها زوجها, هذا بالإجماع أنه لا يأتيها زوجها, ويدل لذلك قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر. نعم, لكن ما تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألتين. المسألة الأولى لو أتاها زوجها هل تجب عليه الكفارة أو لا, والمسألة الثانية فيما يتعلق بالاستمتاع. فظاهر كلام المؤلف أنه لو جامعها وهي حائض أنه لا يلزمه شيء, وهذا قول جمهور أهل العلم, هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لو وطئها وهي حائض فإنه لا يجب عليه كفارة. ويدل لهذا أن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولم يذكر كفارة, والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما في صحيح مسلم. ولم يذكر كفارة لو جامع. وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا وطئها في الحيل تلزمه الكفارة، والكفارة دينار أو نصف دينار بالخيار، إما أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار مثقال، وزن المثقال 4 غرامات ربع أو نصفها. وهذا وارد عن ابن عباس بإسناد صحيح، وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت، لكنه وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قال بأن الكفارة تجب، يقول أصول الشريعة تدل على وجوب الكفارة، وذلك أن الوط إذا كان مباحا ثم حرم لعارض تجب الكفارة. فمثلا وطء الزوجة في رمضان مباح لكن حرم لعارض الصيام، فإذا وطئها وهي صائم تجب الكفارة. إذا وطئها وهو محرم، الوطء مباح في الحج، لكن لو وطئ أثناء الإحرام الحج أو العمرة وجبت الكفارة. أيضا هنا وطء الزوجة مباح، لكن لو وطئها في الحيض وجبت الكفارة. فالأحوط ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأنه إذا جامع زوجته يجب عليه دينار أو نصف دينار. قال بعض العلماء إذا وطئ في أول الحيض دينار، في آخر نصف دينار. وقيل إذا وطئ في الدم دينار، إذا وطئ في السفرة والكدرة نصف دينار. أما بالنسبة للاستمتاع فكلام المؤلف رحمه الله أنه مباح، يعني يؤخذ من كلام المؤلف أن الاستمتاع مباح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن السنة أن تستر المرأة ما بين السرة والركبة، السنة تستر ما بين السرة والركبة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائل. قال ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن، وهذا باتفاق الأئمة، هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو والأئمة يتفقون على ذلك أن الحائض ولا الجنب قراءة القرآن. الإمام مالك رحمه الله يفرق بين الحائض والجنب، لكنهم يتفقون على الحائض، الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن. نعم الجنب يتفقون على الجنب أنه ليس له أن يقرأ القرآن. الإمام مالك رحمه الله يقول الحائض لها أن تقرأ القرآن، أما الجنب فليس له أن يقرأ القرآن. فعندنا أولا الحائض، مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد والشافعي أن الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن، وعند مالك أن الحائض لها أن تقرأ القرآن. الذين قالوا بأنه ليس لها أن تقرأ القرآن استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ أو لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مالك فإنه يستدل على هذا بقول عائشة أو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، و مما يفعله الحاج قراءة القرآن، يعني مما يفعله الحاج قراءة القرآن. فالذي يظهر والله أعلم أن قراءة القرآن للحائض أنه جائز كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما الجنب فالأئمة يتفقون على ذلك أن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن، ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وأيضا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح كراهة قراءة القرآن للجنب، يكره للجنب أن يقرأ القرآن، والكراهة على لسان السلف إذا جاءت يراد بها التحريم. نعم هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال: ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه. قل لك المؤلف ليس أن يمس المحدث القرآن، وهذا أيضا باتفاق الأئمة، وقد جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب له وألا يمس القرآن إلا طاهر. كذلك أيضا جاء هذا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. وقال لك بغلافه، هذا يقول لك المؤلف أنه لا يمس القرآن غلاف القرآن لا بأس أن يمسه، لكن ما عدا الغلاف من الأوراق ونحو ذلك لا يجوز له أن يمسه. وفرق بعض العلماء، قال المكتوب لا يجوز أن يمسه، أطراف الورق الذي ليس فيها كتابة يجوز أن يمسه. وهذه الأقوال كلها قوية، هذه الأقوال كلها قوية، يعني ما ذهب إليه المؤلف ظاهر. إذا كان بغلاف القرآن فإن هذا جائز ولا بأس به. أما بالنسبة للأوراق، يعني بالنسبة للأوراق إذا اتقى مس الأوراق فهذا هو الأحوط، ولو مس الأوراق البياض دون أن يمس الكتابة فكما سلف بعض العلماء رخص في هذا، والله أعلم. قال: وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، وإن انقطع دمها 10 أيام جاز وطؤها قبل الغسل. هذا تفصيل ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة لحل وطئ الحائض. تقدم أنه لا يجوز للمسلم أن يطأ الحائض، فمتى يجوز له أن يطأها؟ قال لك هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن ينقطع دمها لأقل من 10 أيام، يعني لدون أكثر الحيض. انقطع 5 أيام 6 أيام، قال لك لا يجوز أن يطأها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل. فلا يجوز إذا انقطع لأقل من 10 أيام إلا في حالتين: الغسل أو أن يمضي عليها وقت صلاة كامل. أما الغسل فهذا بالاتفاق أنه لا يجوز أن يطأ حتى تغتسل بالاتفاق، والقرآن ظاهر في هذا. وأما مضي وقت صلاة كامل فهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة خلافا للجمهور. الأمر الثاني إن انقطع دمها 10 أيام جاز وطؤها قبل الغسل، يعني تم لها 10 أيام، بعد 10 انقطع، يقول يجوز أن يطأها ولو لم تغتسل. وهذا التفصيل ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو المشهور مذهب أبي حنيفة وعند جمهور العلماء. لا يجوز الوطأ حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال: ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري. هذا جيد، هذا كلام المؤلف رحمه الله جيد، وهو اختيار ابن تيمية، يعني الطهر الذي يكون بين الدمين. المرأة لا يخرج منها الدم دائما، بل دم الحيض تارة يخرج تارة يرقى، يعني قد يصيبها الدم في اليوم الأول دم، في اليوم الثاني تشوف نشاف، في اليوم الثالث يأتي دم. هذا الطهر المتخلل بين الدمين، يعني في اليوم الأول رأت دم، في اليوم الثاني ما جاء شيء، في اليوم الثالث جاء دم، فهذا الطهر المتخلل بين الدمين وش حكمه؟ قال لك المؤلف كالدم الجاري، يعني أنه ماذا؟ ها؟ أنه يأخذ أحكام الحيض، يأخذ أحكام الحيض. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو جيد. وخلافا للإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن الطهر طهر، يعني يقول لك النقاء الذي يكون بين الدمين يرى أنه طهر، وأن المرأة تأخذ أحكام الطاهرات. وبعض العلماء حده بيوم كابن قدامة، قال إذا كان ليوم رأت النقاء يوما فإنه طهر، وأقل ليس طهر. لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن الطهر الذي يكون بين الدمين في مدة الحيض أنه دم. لأن لو قلنا للمرأة بأن هذا الدم، بأن هذا الطهر الذي يكون بين الدمين هذا طهر تغتسلين، وهذا في مشقة. قال وأقل الطهر 15 يوما ولا غاية لأكثره. نعم صحيح، أقل الطهر لا حد لأكثره، صح، وهذا باتفاق العلماء أنه لا حد لأكثر الطهر، لأن من النساء من لا تحيض أصلا. نعم من النساء من لا تحيض أصلا. وأما أقل الطهر بين الحيضتين فيقول لك المؤلف هي 15 يوما، بمعنى لو أن المرأة طهرت من الحيض وقبل أن يمضي عليها مضى عليها 12 يوما، هي طهرت من الحيض مضى عليها 12 يوما، بعد أن مضى عليها 12 يوما رأت دما، هذا الدم الذي رأته هل هو حيض أو ليس حيضا؟ على كلام المؤلف أنه ليس حيضا، لا بد أن يكون أقل الطهر كم؟ 15 يوما. نعم، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو مذهب مالك. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، والرأي الثالث رأي ابن تيمية أنه لا حد لذلك، وأن المرأة إذا رأت الدم المعروف عند النساء، نعم المرأة رأت الدم المعروف عند النساء بصفاته فإنه حيض. قال رحمه الله تعالى ودم الاستحاضة، نعم، والمؤلف يستدلون على هذا ما تقدم، يعني أكثر، نعم كما سيأتي. قال ودم الاستحاضة هو ما تراه أقل من 3 أيام أو أكثر من 10 أيام، فحكمه حكم الرعاة الدائم، لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوضوء. وهذا صحيح صواب، يعني هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن المرأة المستحاضة تصلي وهذا بالإجماع، وتصوم وهذا بالإجماع، وكذلك أيضا توطأ، يجوز لزوجها أن يطأها، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة وهو قول جمهور العلم، خلافا للإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أن المستحاضة لا توطأ إلا مع خشية العنت، يعني المشقة، والصواب أنها توطى، لأن الأصل في ذلك الحل، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وأيضا اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع أزواجهن من غشيانهن. قال وإذا زاد الدم على 10 أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة. تكلمنا عن أحوال الاستحاضة، قلنا الحالة الأولى ها أن يكون للمرأة ماذا؟ عادة، فإذا كان لها عادة فإنها ترد إلى عادتها وتجلس ثم تغتسل وتأتي بالواجبات. الحالة الثانية أن يكون لها تمييز ترجع للتمييز. الحالة الثالثة إذا كان لها عادة وتمييز ترجع إلى، هل ترجع إلى التمييز أو العادة؟ العادة كما هو مذهب أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز أو لها عادة ونسيت العادة فإنها تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 من أول ما أصابها الدم. قال: وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحيضها 10 أيام كل شهر والباقي استحاضة. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله هذه المرأة ليس لها عادة، من أول ما أصابها الدم أطبق عليها الدم، من أول ما أصابها الدم أطبق عليها الدم. فيقول لك المؤلف تجلس 10 أيام، هذه 10 تكون ماذا؟ حيض، والباقي يكون استحاضة، لأن أكثر مدة الحيض على المشهور من المذهب 10 أيام، من مذهب الإمام رحمه الله 10 أيام. هو الرأي الثاني أنها ما تجلس 10 وإنما تجلس كم؟ 7 كما تقدم لنا في أحوال المستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ولأن 6 والسبعة هي غالب الحيض، فالذي يظهر أنها تجلس 6 أو 7 حسب من يشابهها من نسائها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، لكن على كلام المؤلف رحمه الله أنها تجلس أكثر الحيض 10 أيام ثم تغتسل وتصلي. قال: والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى، يعني لا يتوقف، يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث. هذا بالنسبة لمن به حدث دائم كالمستحاضة، ومن به سلس البول أو سلس النجو، ما حكم هذا؟ المؤلف مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أحمد توسط، عندنا طرفان ووسط. مذهب أبي حنيفة وأحمد أنهم يتوضؤون لوقت كل صلاة، يتوضؤون لوقت كل صلاة، لحديث عائشة في المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، يعني لوقت كل صلاة. أشد من هذا رأي الشافعي أنها تتوضأ لكل فريضة، تتوضأ لكل فريضة، يعني مثلا لو أرادت أن تصلي فريضتين في وقت واحد فإنها ماذا تتوضأ؟ كم مرة تتوضأ؟ مرتين. لكن عند أبي حنيفة وأحمد إذا أرادت أن تصلي فريضتين في وقت واحد، يعني قضاء وأداء، يكفيها ماذا؟ وضوء واحد. والرأي الثالث عكس هذا، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأن هؤلاء أصحاب السلس لا يلزمهم أن يتوضؤوا حتى يأتي حدث آخر، يعني هذا الحدث المستمر لا ينقض الوضوء، هذا الحدث المستمر يرون أنه لا ينقض الوضوء. فمثلا من به استحاضة، الاستحاضة لا تنقض الوضوء حتى يأتي حدث طبيعي كبول أو غائط أو نوم أو نحو ذلك، أما هذه الأحداث فإنها لا تنقض. وأما ما جاء في حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة توضأ لكل صلاة، فهذا مدرج ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج في الحديث، فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أنه أقرب إلى الصواب، وهو أرفق بمن عندهم أحداث مستمرة، فنقول هذا الحدث لا ينقض الوضوء و يزاول جميع العبادة حتى يأتي حدث آخر طبيعي وهو الذي ناقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن مذهب مالك ماذا؟ هل يبطل الوضوء أو لا يبطل؟ أنه لا يبطل، وهذا على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله. وذكرنا أن أشد المذاهب في هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال: والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة. النفاس في اللغة مأخوذ من التنفس، وهو التشقق والانصداع، مأخوذ من التنفس وهو التشقق والانصداع. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: هو الدم الخارج عقيب الولادة. فالنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة الذي يخرج مع المرأة. الدم الخارج مع المرأة له ثلاث حالات. نعم، الدم الخارج من المرأة أثناء الولادة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون خروجه بعد الولادة، ولدت ثم خرج الدم، حكمه ماذا؟ هذا حكمه نفاس باتفاق الأئمة، هذا نفاس باتفاق الأئمة. القسم الثاني أن يكون خروجه مع الولادة. نعم، القسم الثاني أن يكون خروجه مع الولادة، وهي تلد خرج منها الدم. نعم، أحمد ومالك أنه نفاس، أحمد ومالك أنه نفاس، الشافعي ليس نفاسا، أبو حنيفة رحمه الله الحنفية المشهور من مذهب الإمام في حنيفة هم يقولون نفاس، لكنهم يقولون يشترط أن يخرج أكثر الولد، يقولون نفاس يشترط أن يخرج أكثر الولد. فأصبح عندنا الآن الدم الخارج أثناء الولادة، فأحمد يرى أنه نفاس، كذلك أيضا مالك، أبو الشافعي يقول ليس نفاسا، وعند أبي حنيفة أنه نفاس بشرط أن يخرج أكثر الولد. طيب القسم الثالث، ها، الدم الخارج متى؟ ها، قبل الولادة، الدم الخارج قبل. فكلام المؤلف، ها، قال لك عقيب الولادة، كلام المؤلف هل هو نفاس أو ليس نفاسا؟ هل يعتبره نفاسا؟ قال لك عقيب الولادة، يؤخذ من كلامه أنه ليس نفاسا. نعم، أنه ليس نفاسا، وهذا قول أكثر العلماء. وعند الإمام أحمد أنه يكون نفاسا بشرط وجود الأمارة، يعني وجود الطلق، وأن يخرج قبل الولادة بزمن يسير كيوم يومين. عند الإمام أحمد اشترط يكون نفاس، لكن بشرط ماذا؟ أن يوجد الطلق، ها، وأن يكون قبل الولادة بزمن يسير كيوم ويومين. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا وجد الطلق فيظهر أنه نفاس، إذا وجد الطلق فإنه نفاس. أما الماء الذي يخرج مع المرأة قبل أن ترى الدم، ها، الماء، لأن المرأة إذا أرادت تلد خرج منها ماء قبل ولادتها، هذا الماء الذي يخرج هل هو نفاس أو ليس نفاسا؟ تقول ليس نفاس، ولا تترك الصلاة، يعني يجب أن تصلي ولا تترك الصلاة، وهذا الماء أيضا على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو طاهر، وتصلي ولا تترك الصلاة. قال: والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة. تقدم الكلام. طيب بالنسبة للحامل، الدم الذي تراه المرأة الحامل هل هو حيض أو ليس حيضا؟ ها، قال لك المؤلف ليس حيضا. نعم، وهذا قول أكثر العلماء، يعني قول أحمد والشافعي أن الحامل لا تحيض، خلافا لمالك، مالك يقول الحائض تحيض، هو اختيار ابن تيمية. والصواب في ذلك أن الحامل لا تحيض كما ذهب المؤلف. وعلى هذا لو أن الحامل رأت دما ها؟ هل نعتبره حيضا أو لا نعتبره حيضا؟ ليس حيضا، نعم هذا ليس حيضا. وهذا الآن كلام الأطباء الآن، يعني كلام الأطباء الآن في الوقت الحائض يقولون لا يمكن أن تحيض الحامل. لماذا؟ لأن الحيض كما تقدم دم يتجمد على جدار الرحم، فإذا جاء وقت الدورة يتكسر ثم يخرج. إذا كان الجنين موجود في الرحم ما في تجمد للدم، ما في دم يتجمد. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الحامل لا تحيض صحيح، نعم صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم خلاف اللي من قال بأنها تحيض كابن تيمية وابن القيم وقال به مالك رحمه الله. الصواب أنها لا تحيض، وهذا الذي يؤيده الآن قول الأطباء في الوقت الحاضر، ويؤيده أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل، حديث أبي سعيد لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فدل ذلك على أن النساء إما حيض أو حمل، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. لو كانت الحامل تحيض قال لك حتى تحيض لأنها ستحيض وهي حامل، فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحبل بانقطاع الدم، يعني المرأة تعرف أنها حامل متى؟ ها؟ إذا انقطع عنها دم الحيض، نعم دم الحيض. وأما الذين قالوا بأنه حيض قالوا بأن الله عز وجل قال ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض. لكن الصواب في ذلك كما هو الآن مقرر طبيا أن الحامل لا تحيض. قال وأقل النفاس لا حد له، وهذا صواب، هذا باتفاق الأئمة أن النفاس لا أقل لحده، لأن المرأة قد تلد ولا ترى دما. قال وأكثره 40 يوما وما زاد على ذلك استحاضة. أكثر النفاس كم؟ 40 يوما، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، يعني أكثر النفاس 40 يوما، وعند مالك والشافعي 60 يوما، مالك والشافعي 60 يوما. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف، ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد أن أكثر الحيض أن أكثر النفاس 40 يوما هو الصواب. وهذا هو الوارد عن ابن عباس بإسناد صحيح، وقد جاء ذلك في حيث أم سلمة لكن في ضعف، لكنه وارد عن ابن عباس بإسناد صحيح. وهذا أيضا هو الذي يوافق الطب في الوقت الحاضر. ماذا يقول الأطباء؟ الأطباء يقولون النفاس السوي 6 أسابيع. الأطباء الآن يقولون النفاس السوي 6 أسابيع، يعني 40 يوم، نعم يعني 40 يوما هذا النفاس السوي. وأيضا نعلم أن النفس ليس بالضرورة أن ترى كل 40 دما، هي قد ترى دم لمدة 10 أيام، لمدة 20 يوم، ثم بعد ذلك الباقي يكون ماذا؟ يكون صفرة أو كدرة حتى يتم لها 40. فإذا تم لها 40 فإنها تغتسل وتصلي. قال وإذا تجاوز الدم 40 وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها، وإن لم يكن لها عادة فابتدأ نفاسها 40 يوما. نعم نعم، هذه المسألة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الآن أكثر النفاس كم؟ ها؟ 40 يوما. طيب الآن تجاوز الدم 40، تجاوز الدم 40، قال لك المؤلف رحمه الله هذه المرأة التي تجاوز دمها 40، تجاوز دمها 40 يوما، لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون لها عادة، ها؟ فنجعل الدم الزائد هذا ماذا؟ عادة، نقول نرده إلى العادة. والحالة الثانية ألا يكون لها 40 فهذا لا يكون عادة وإنما يكون في حكم الاستحاضة. نعم، يعني إذا تجاوز 40 يوما فإذا كانت هذه المرأة سبق لها قبل النفاس عادة كانت معتادة، فنجعل ما زاد على الدم نجعله ماذا؟ عادة. إذا لم يكن لها عادة، ما كان لها عادة، فما زاد على النفاس 40 لا يحسب عادة. وهذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله صواب، لكن يشترط أن لكي نحسبه عادة، نعم يشترط لكي نحسبه عادة أن يكون بمصافاة دم العادة. نعم. قال المسألة الأخيرة عندنا، قال ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الدم الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني. إذا ولدت المرأة ولدين، ولدت ولدين، الولد الأول يوم السبت والولد الثاني وضعته يوم الاثنين، هل نحسب من يوم السبت ولا نحسب من يوم الاثنين؟ ها؟ أبو حنيفة الإمام مش يقول من يوم السبت، ومعه أبو يوسف يقولان من يوم السبت، ومحمد وزفر يقولان متى؟ من يوم الاثنين، من الدم الثاني. فأبو حنيفة وأبو يوسف من يوم السبت، محمد وزفر يقولان متى؟ من يوم الاثنين، يعني عقب الولد الثاني. والصواب في ذلك أن نجمع بين القولين، فنقول إن ولدت الثاني، لما ولد الثاني إن تجدد دم، زاد الدم عند المرأة، تغير الدم وزاد، يحسب من الثاني. وإن كان الدم على طبيعته لما تجدد نحسب كما قال الإمام من اليوم الأول. فنقول التفصيل هذا يجمع بين القولين، الولد الثاني إن تجدد دم للولد الثاني زاد للولد الثاني، فنقول نحسب من متى؟ من ولد الثاني. إذا لم يتجدد الدم نحسب من متى؟ من الأول. والله أعلم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفئ.